بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سنة عن شهر الحرام يتم صلاة
العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا. قال: لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل. فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه
ملل،
حتى نزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: أنثر حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة، أضل راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها. وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة، وانفلت ابن المغيرة وقتل عمر، قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال، أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين، ففجر عليه المشركون، وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أن من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى، وقيل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى، وعمد المسلمون وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، فأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام. قال ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله وصد فرم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه. وأن محمدا،
يعني أنتم تعبون على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مشكلا على أصحابه أنهم قتلوا رجلا في الشهر الحرام، وكأنكم تعظمون أنتم الحرمات وترعون الحرمات وترعون طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعبون هذا على الصحابة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني أنتم صنعتم أكبر من القتل في الشهر الحرام، وهو كفركم بالله سبحانه وتعالى، والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه أكبر من القتل. ثم إخراج النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من مكة وإخراج أهله من المسجد الحرام هذا أكبر، وينبغي لمن عاب أحدا على شيء أن يكون تاركا له معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى. لكن أتقتل المسلم وتعيب علي قتل دبابة؟ أتأكل المليارات وتعيب علي درهما؟ فما بالك أنت لا تنتهي عن ذلك. فانقلب المشركون يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في الناس عموما، من يريد أن ينال من صاحب أي دعوة شيئا فإنه يكبر صغيرة ويعظم حقيرة، فقد يقع الدعية في شيء بسيط وقد يكون من المباح، فإذا بالناس يقولون فاعل وفاعل وفاعل، وكأن الناس لا يقع منهم ذلك، بل إن الناس يقع منهم الطوام. فقد تجد الواحد يجلس يشرب المخدرات على المقاهي وكذا وكذا، وإذا كان الداعية مثلا وقع في أدنى شيء فيقول يفعل كيت، يصح هذا؟ يصح أن الشيخ يفعل هذا؟ يصح أن الشيخ يفعل هذا؟ ولو نظر إلى نفسه إلى وجد عنده الطوام التي لا حصر لها. طيب حتى لو افترض أن الشيخ لا ينبغي له أن يفعل ذلك وأنت ينبغي لك أن تفعل ما هو أكبر وأكبر وأكبر، فهؤلاء المشركون إنما عابوا على النبي والصحابة أنهم قتلوا رجلا في الشهر الحرام، وقيل أنه لم يكن في الشهر الحرام. طيب أنتم ماذا تصنعون؟ أنتم تقاتلون، بل أخرجتم أهله منه وهو النبي والصحابة، بل إنكم على أعظم من ذلك كله، وهو الشرك بالله رب العالمين، عبادة الأوثان والأصنام. ولهذا قال والفتنة أكبر من القتل، أي الذي أنتم عليه من الشرك. فهذا منهج معروف، هذا منهج معروف، الناس يعيبون عليك قتل برغوث اشتغالا بمباح ويقعونهم في المحرمات، يقعون في المحرمات الكبيرة. ليه؟ لأنه هو ليس يقصد أن يعيب عليك هذا الشيء تعظيم لحرمات الله، إنما هو إيه؟ انتقاص لك فرصة لا له حاجة، أي حاجة كده. فده هذا الشيخ مثلا يفعل كيف، يعني حاجة بسيطة خالص،
اي حاجة. يمكن لو انت مثلا رحت تشتري حاجة وفصلت مع الراجل شوية ونزلت لك 2 جنيه ولا حاجة ولا 5 جنيه، مش هتكون بقى فصل زي ما كل البشر بيفصل، لا ده هيبقى الشيخ خد مني 5 جنيه، ينفع الشيخ ياخد مني 5 جنيه، ينفع الشيخ مش عارف ايه، هكذا الناس معروف حتى المباح الذي ايه تفعله. ولهذا تجد الداعية الى الله سبحانه وتعالى، هذا الداعية يلحظ هذا الامر في تعاملاته مع الناس وهذه الاشياء، لابد ان يلحظ ايه، ان يلحظ هذا الامر جيدا، تصرفاته تكون محل انتقاد الناس، والمباح عنده محرم من الكبائر، انما لو وقع في شيء من شبه من الكبائر طبعا هذا كفر بالله رب العالمين. فدائما لو اولاد الناس كلهم يفعلون الشيء، اولادك لو فعلوه يبقى ابن تيمية فعل هذا الشيء ولا يليق بابن تيمية. الناس يفعلون كل شيء، لكن لو فعلت انت ضرة من هذه الاشياء، يعني الناس كل يوم يعملوا افراح، انا اظن يمكن لو انت عندك ابن وتزوجه وجبت عربية على شوية ورود ولا كذا، يقولك ما الشيخ عمل فرح برضه، الشيخ ينفع الشيخ يعمل فرح مثلا، يعني حتى يمكن لو انت جعلت شوية ورود ولا جبت انوار على بيتك ولا شيء، فهذا معروف عند الناس، هذا معروف. فايضا المشركون عابوا هذا على الصحابة، هل انتم ما وقعتم في اكبر من هذا؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يغار على اوليائه، فالذي رد عليهم هو الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله، أنتم أنفسكم تقاتلون فيه، وأنتم أنفسكم فعلتم هو أكبر من ذلك، وهو الشرك بالله رب العالمين، وأخرجتم النبي والصحابة منه بغير حق، وآذيتمهم بغير حق. نعم. طيب ذكر القصة هذه. اقرأ. نعم. يسألونك عن الشهر، أي أنكم قتلتم في الشهر الحرام، فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. نعم. والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. وأيضا هم أنفسهم على الفتنة، والفتنة يعني الشرك والكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم.
قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفدكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقادم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه كانوا فيه حين نزل القرآن،
ما كانوا فيه حين نزل القرآن
طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عز وجل: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة، وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق، وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحو من هذا أيضا. وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية. وقد استقصى ذلك أبو بكر الحافظ أبو بكر.
أيحل الشرك بالله؟ يعني أنتوا جايين تستفتون عن اختار في الشهر الحرام، أيحل الشرك بالله؟ أيحل عبادة الأصنام؟ أيحل أن تجعلوا الآلهة مئات؟ أيحل هذا؟ أيحل أن تخرجوا النبي والصحابة من بلدهم التي نشأوا فيها وتربوا فيها لدعوتهم إلى التوحيد؟ أيحل هذا؟ نعم.
وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحله، فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسة إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العيد. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله ابن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش.
نعم. يسألونك عن الخمر.
قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر.
نعم. نعم، هو الصحيح أنه ما زالت الحرمة، ما زالت الأحكام العالمية عليهم التحريم، تحريم القتال في الشهر الحرام، على في أصح قولي أهل العلم، وهذا قول الجماهير أن هذا محرم. لكن إن حصل اعتداء على المسلمين في الشهر الحرام فإنه يرد المعتدي، لأن هذا من باب دفع الصائل، فالقتال فيه إن كان له تبرير، إن كان له داع، نعم يقاتل المسلمون فيه. وإلا فالأصل أن هذه الأشهر الحرم ما زال القتال فيها محرما وسيبقى هذا، ولم تنسخ. هذا صحيح من قولي أهل العلم. لكن إن حصل اعتداء على المسلمين فإنهم يردون هذا الاعتداء. نعم. كل هذا محمول على الحاجة. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:
ذكر عندك في الحاشية تعليقات لأحد قتال في الشهر الحرام
لثيمين في الشهر الحرام
للوح يكون القتال في الشهر الحرام
في هذه المسألة
طويلة.
الشهر الثيمين ذكر كلام طويل
عن القتال،
لو يأتون بتفسير الشيخ نفسه على الآية كلها
لا، يعني ذكر مسألة
ما في بحث خاص يعني.
ماشي. سؤال عن الخمر.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد وروى بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر وليس له عنه سواه، لكنه قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني هذا إسناد صالح وصححه الترمذي. وزاد ابن أبي
حاشية ما نقله المصنف عن أبي زرعة معارض بمن جاء في الجرح والتعديل، عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة همدان الكوفي سمع عمر وابن مسعود، سمعت أبي يقول ذلك انتهى. والحديث رواه علي بن المديني شيخ البخاري وكذا الترمذي وله شواهد.
وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة.
كل ما غطاه أذهبه، هذا خامر العقل، كل ما غطاه وأذهبه على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب. وهذا قيد مهم، لأنه قد يذهب العقل نتيجة عقاقير معينة ونتيجة أشياء معينة، فلا يقال هذا حكم الخمر، فليست العلة هو أن يذهب العقل وفقط، فقد يذهب العقل بأي شيء، لكن العلة أن يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب لتلذذ بهذا. ولهذا يفرق بين انجب العقل وبين الخمر، لأن ما في أحد يتلذذ بالبنج، اتعاطى البنج متلذذا به، فهذا قيد مهم نبه عليه العلماء في مسألة ذهاب العقل. فحد الخمر أن يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. نعم نعم. على ماذا؟ قال ايه؟
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده حتى يسافروا فيها وحتى يحجوا ويعتمروا. واختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت، على قولين، الجمهور على أنها نسخت وأن تحريم القتال فيها نسخ، وقول آخر أنها باقية ولم تنسخ وأن التحريم فيها باق ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه ورسائله، قال سئل ما الأشهر الحرم وهل يجوز القتال فيها، فأجاب بقوله الأشهر الحرم أربعة الأشهر الحرم أربعة كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك
ثلاثة متتالية ورجب مضر. نعم.
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد وهو رجب. وهذه الأشهر الحرم لها مزيد عناية في تجنب الظلم، سواء كان ظلما فيما بين الإنسان وبين ربه أو ظلما فيما بينه وبين الخلق. ولهذا قال الله تعالى
ولهذا المعاصي تعظم في هذه الأزمان، وليس فقط الظلم الذي يكون من ظلم العبد للعبد، وإنما حتى في ظلم إنسان نفسه بارتكاب المعاصي. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم محرم في كل وقت، لكن تعظم المعاصي والذنوب
في الأزمان الفاضلة كما تعظم في الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعاصي محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لكن لو واحد يأتي في صحن الكعبة ويدخن السجائر، تدخين السجائر محرم في كل مكان، لكن حينما يكون في الصحن، حينما يكون في الساحة، ألا يرعاه الإنسان؟ السرقة محرمة، لكن حينما يسرق الإنسان أمام الحجر عند الملتزم يسرق أيضا، هذا لا شك أنه تعظم سرقته. يعني ما يهزك شيء، هذا البيت الذي أمامك الذي فيه تعظم الحرمات وتؤمن السبل ويؤمن الأشخاص، ما يهزك؟ فلا شك أن المعصية هنا تعظم ولا يقال تضاعف، فالمعاصي لا تضاعف من جهة العدد إنما تعظم من جهة الكيف، فمعصية عظيمة. لكن الحسنة، الحسنة يحصل لها التضعيف ويحصل لها أيضا التعظيم. حسنة بدر عظيمة ويحصل لها التضعيف، فالحسنة بعشر إلى 700 ضعف، لكن السيئة بسيئة. ما ورد في النصوص أن السيئة بعشرة وأن السيئة بسبعمائة، فمضاعفة السيئة لا تكون من جهة العدد إنما تعظم السيئات، تعظم السيئات، بعض السيئات يعظم يكون أعظم من بعض على حسب الزمان، على حسب المكان، على حسب الشخص الذي تمارس مع هذه المعصية. فلا شك أن من سب صحابيا ليس كمن سب رجلا عاميا، ومن سب عالما ليس كمن سب رجلا عاديا، ومن سب داعية ليس كمن سب، وهكذا. فتعظم السيئة بحسب المتعلق بها. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. واختلف العلماء رحمه الله في القتال في هذه الأربعة الحرم، هل هو باق تحريمه أم منسوخ؟ فجمهور أهل العلم على أنه منسوخ، لأن الله تعالى أمر بقتال المشركين كافة على سبيل العموم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في هذه الأشهر باق، وأنه لا يجوز لنا أن نبتدئ الكفار بالقتال فيها، لكن يجوز لنا الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم. وكذلك يجوز لنا قتالهم إذا بدؤونا هم بالقتال في هذه الأشهر. والأمر في هذا إلى ولاة الأمر الذين يدبرون أمور الحرب والجهاد.
نعم. طب شوف اختلاف الفقهاء الأربعة اجمعوهم، وشوف كلام المقدم الناس بدل الجمهور اللي هو النسخ. نعم.
قالت: فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها
فتتركنا ملوكا وأسدا
لا ينهنهها اللقاء،
لا ينهنهنا اللقاء، يعني يحصل لنا الطرب ما يجعلنا كالملوك والأسود. نعم.
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وبه الثقة. قال ابن عمر الشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم التي في المائدة فحرمت الخمر. وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
لكن هذا التدرج لا يصلح الآن، إنما حسب تحريم الخمر فلا يأتي واحد يستدل بالآية الأولى وبالآية الثانية، لأن هذا كان تدرجا في زمن التشريع، أما وقد انتهى التشريع إلى التحريم فلا ينبغي أن يقال بالتدرج، إنما لو شرع التدرج ليبقى إلى آخر الزمان فتكون المشروعية هي التدرج، مثل الجهاد، مثل الجهاد، فإن الجهاد له أحوال، ما يقال تدرج إلى مثلا حال يجب على المسلمين فعلها وفقط، فالأول كان الإعراض، والأمر الثاني كان الإذن بقتال من قاتلت، ثم الثالث جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، فينتهي الأمر إلى هذا، ولا يجوز الأمر الأول والثاني. لا، ليه؟ لأن الجهاد هذا تلك هي أحواله التي تتناسب مع أحوال المسلمين، فإن كان من المسلمين ضعف فلهم الأمر الأول، وإن كان بالمسلمين قوة على دفع أعدائهم فلهم الأمر الثاني، وإن كان بالمسلمين قوة لغزو أعدائهم في بلدانهم فلهم الأمر الثالث. يبقى هذه صورة تشريع وليس تدرجا في نزول الآيات أفضى إلى النهاية وهو وجوب هذا القتال، وإنما هذا مشروع بصور متعددة تتوقف على حسب حال المسلمين، تتوقف على حسب حال، مثل إيه؟ صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كذا إذا كان الإنسان يقوم به أحوال تقتضي هذا فيصلي قائما، طيب إذا عجز فيصلي قاعدا، طيب إذا عجز فيصلي على جنب. كذلك أيضا أطلب المشركين هناك في بلدانهم، لكن إن لم يحصل هذا قوة فإنك لا تطلب في أراضيهم، لكن إذا اعتدوا عليك رد هذا الاعتداء. طيب إذا ما استطاعوا فإنك تلجأ إلى الإعراض، إلى الإعراض، ولهذا الذين يجيبون الجهاد على كل الأحوال ويقولون يجب على ولي الأمر أن يجاهد وأن يخرج بجيوش وكذا، هذا إذا كان في المسلمين قوة، إذا كان في المسلمين قوة فإنهم يفعلون ذلك. نعم.
وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم وروى بإسناده:
يعني قل عفو هذا منصوب على أنه مفعول، قل أنت العفو، أو قل العفو يبقى برفع على تقدير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني العفو خير. نعم. أو قل هو العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل هو العفو، يعني أنفقه ليه، هو العفو الذي ينفق. نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروى بإسناده عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس:
معنى العفو هنا يعني الزيادة، ما فضل عن الشيء الواجب، وليس العفو اللي هو خلق، وليس عفو المعروف اللي هو خلق العفو، لا، المراد بالعفو هنا يعني ما زاد مما يكون من نفقاتكم أو كذا، قل العفو. فلا يأتي الإنسان إلى أصل ماله وينفقه وأولاده يحتاجون إلا إذا كان الإنسان واثقا مما عند الله، حسن الظن بما عند الله، ويرجو شيئا يأتي، فحينئذ لا بأس أن ينفق ماله كله. يعني لو الإنسان مثلا في بيته 500 جنيه ويوم 26 في الشهر 27 ويأتي الراتب إيه في أول الشهر، ولكن طلب واحد منهم نفقة أو صدقة أو وقع في ورطة تحتاج ال 500 جنيه حتى يحصل الله تفريج كربه، أعطي ال 500، فإنك ترجو أن يأتيك بعد أيام وكذا، فلا بأس بهذا. إنما الإنسان لا يضيع من يعول في النفقة الواجبة وينفق، لأن النفقة مستحب، وما و و و والنفقة على أولادك هنا واجبة، فلا يتقدم مستحب واجبا. فإذا المراد بالعفو، العفو هو ما زاد، العفو هو ما زاد. نعم. وفي قوله تعالى أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجريم، خذ العفو يعني مما سمح به الناس، مما سمح به الناس، مما زاد من أموالهم وزاد من معاملتهم، خذ العفو. فمن أعطاك وساهم معك في بعض الشيء، فما على المحسن من سبيل، ما تقول لو يعطيك 10 تقول لماذا لا تعطيني 1000. كذلك ما سمحت به أخلاقهم، جاءك فزارك يوما في الأسبوع، يوما في شهر، يوما في سنة، فاقبل ذلك منهم، هذا معنى العفو. نعم نعم. نقيم نسب ايه لو النسخ. نعم، فيكون قول جمهور النسخ. اي نعم. نعم، من باب دفع الصوت. نعم نعم.
قال وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال ما يفضل عن أهلك. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد ابن جبير ومحمد ابن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرساني والربيع ابن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره وروى بإسناده عن الحسن قال ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك مراه
تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، يعني تنفق كل المال ثم تقعد تسأل الناس. نعم.
ويدل على ذلك مراه ابن جرير وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود. نعم.
وأخرج
قال النبي سعد لأن تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولهذا يوصل الإنسان من ماله، لكن لا يوصل بكل ماله، من هنا الوصية لا تزيد عن الثلث، والثلث كثير، وكان ابن عباس يقول الربع أحب لي من الثلث. هذا الإسلام ووسطية الإسلام وتكاملية الإسلام، أنه لا يأمر الإنسان أن ينفق كل ماله، والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام، إلا لمن كان حاله كحال أبي بكر، حال الصحابة الأوائل عند حسن ظن، وكما قلنا يرجو شيئا يأتيه، يعني أنا تاجر أنا كذا أنفق مال اليوم ويأتيني غدا، فإن شاء الله لن أمد يدي للناس، وبإذن الله أرجو خيرا من الخلف في النفقة وكذا. فالإسلام إذن يهذب هذه المسألة، فلا هو الذي يجعلك بخيلا تجعل كل شيء لمالك لأولادك، فإنه لا بد للإنسان أن يعمل لنفسه وأن يضع أمامه ما يرفع قدره في الآخرة، وفي نفس الوقت يترك شيئا لأولاده، لكن لا يجعل كل شيء لأولاده ثم يلقى الله عز وجل مفلسا من هذا الباب، لا، بل يجعل لنفسه ما يرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى وينفق. ولهذا عثمان رضي الله عنه أنفق النفقات، وعبد الرحمن بن عوف أنفق النفقات، لكن في نفس الوقت يعني أجعل أولادي من عموم الناس، بمعنى كما أسد حاجة الناس أسد حاجة أولادي. ولهذا كان تشريع الإسلام ألا يزيد الإنسان في الوصية عن الثلث، وتوقف إذا زاد عن الثلث على حسب إذن الأولاد، إن سمحوا وإلا فلا تزيد عن الثلث، الثلث هو ثلث كثير. نعم. ولهذا ورد أن أبا بكر أوصى بالخمس، يعني الإنسان يكون وصية على حسب اليسار، إن كان له مال، لكن لو مال قليل يعني ترك الأولاد بعض المال أو كذا، فحين يدي لو ترك الوصية لا حرج عليه، ولو ربما يكون هذا أفضل، هذا أفضل يعني عنده في البيت مثلا أموال قليلة، أو عنده مثلا إيرتين أرض أو كذا أشياء يعني قليلة، لما تترك الأولاد يقسمونها أفضل أفضل، لأنه من ناحية هو مأجور، مأجور على النفق على أولاده وكذا، بل هي أفضل من النفق على الأجانب. ومن ناحية أخرى ما تركهم في شدة، لكن لو له مال، أنا ما أترك أولادي في مالي مليانة وأخشى أن أخف مليونا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة من أجل أن تقل ملايين الأولاد، لا. الله أولا الله يخلف عليهم، لو أنا أنفقت هذا يخلف الله عز وجل علي، هذه واحدة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والأمر الثاني أنني لا أضمن أن ينفق على علي أولادي النفقات، صدق عن الوالد صدق عن الوالد. الأمر الثالث أنني أنفق ونفسي تميل إلى المال، ولهذا النفقة في حال الصحة وحال الغنى هذه أفضل من أن ينتظر الإنسان الموت ثم يقول أعطوا لفلان كذا وأعطوا فلان كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أن تصدق وأنت إيه ترجو الغنى وتأمل الغنى، هذا وأنت صحيح تأمل الغنى وأمامك حياة طويلة تريد أن تتمتع بمالك، حينئذ تكون الصدقة مع قوة الرغبة في المال أعظم أجرا من أن تكون في آخر حياته. وقد ينسى الإنسان في آخر حياته، قد يؤجل الإنسان إلى آخر حياته ثم ينسى شدة مرض أو كذا. لهذا حال الصحابة هو هذا، ألا يضيعوا فرصة، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال يا رسول الله إن حب مالي إلي بيروحاء أشهدك أن أقرضتها الله ورسوله مباشرة، ما فكر من هذه حديقة وفي أرض مميزة فكانت قبلة المسجد وكان النبي يخرج وهو الصحابة يجلسون فيها، لا ما يفكر في هذا، ويفكر فيما يكون لهم خلف عند الله عز وجل في الجنة. لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت، لو أنا لي موضع صوت في الجنة كانت قصورا وكانت بيوتا وكانت سررا عالية. يعني أنا ما أخسر يا أخوان، سبحان الله، بالعكس أنا تاجر. هو أنا الآن بالله عليكم، بالله عليكم، لو واحد قيل له تجار الدنيا ما تحسب كده معاه يا أخي الجنيه بمليون، في أحد سيتخلف عن هذا؟ كيف إذا كان الجنيه والخمسة والعشرة ببيوت وقصور في الجنة ورضوان من الله عز وجل أكبر، كيف هذا؟ يبقى أنا لست غبيا، أنا يا أخواني مالي لا يذهب على الأرض، ما يذهب سدى. هو أنا الآن رجل مبذر وأضيع ثروتي؟ لا بالعكس، أنا كل المسألة أنني أحول ثروتي إلى حسنات، وهذه لا أجدها في السوق. أنا رجل تاجر، أحط المليون بيجيب لي خمسة في الدنيا، في أسواق الدنيا المليون بلاقي خمسة، بلاقي نص، بلاقي ثلاثة، بلاقي أربعة، واخد بالك؟ بحسب في نهاية الشهر وطلع زكاة مالي في نهاية السنة وكذا، أموال. كل المسألة الآن أنا تجرت بعملة ليست موجودة في الأسواق، هذه العملة اسمها حسنات، انا اريد الحسنات هذه. طب احد يدلني عليه في اي سوق طيب هنجد الحسنات هذه؟ هنجدها فين؟ ما في يا اخي، انما تجدوها في التجاره مع الله سبحانه وتعالى، في الموارد الشرعيه التي امرك الشارع بها. حينئذ كل المساله انني اتاجر في تجاره وفي نوع من التجاره لا يوجد على ظهر الارض، وهو الحسنات. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وعليه أنا فقط أرحل جزءا من تجارتي لأجعله تجارة مع الحسنة لأنتفع بها. فألقى الله عز وجل، يقول النبي أن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، لأن الإنسان أحيانا يا إخواني هو نفسه لا يلقي بال النفقة، لكن قد تقع موقعا وتسد مسدا يعظم الله أجرك على قدر ما سددت، جوع هذا أو حاجة هذا أو شدة هذا أو بأس هذا، وأنت لا تدري أن تبلغ نفقتك ما تبلغ، فتلقى الله ويكجبل أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل صدقة أحدكم فيربيها له، في تجارة أعظم من هذا؟ فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. يبقى الجني هذا يربى 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 حتى تلقى الله كالجبال كالجبال، يبقى هذا تاجر غبي، هذا تاجر يبدد ماله، ما نقص ماله من صدقة. اللهم أعط منفقا خالفا ما من صباح. وآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. لكن أنا بتكلم حتى عن النظرة الدنيوية، يعني النظرة أنا عندي مليون هيجيب لي مثلا مليونين ثلاثة من الأموال الموجودة في الدنيا، طيب أنا عايز من المليون هذا أجعل بقى حسنات كثيرة تبقى لي وتاجر في هذه العملة اللي هي غير موجودة، لا يورو ولا دولار ولا جنيه ولا درهم ولا ما أدري، إنما هي حسنة. حسنة هذه بقى بكام؟ إذا حصلت الحسنات في وقت الآخرة، لأن عاقبة الحسنة هي فين؟ يوم ألا يوجد محل ولا يوجد مزرعة ولا يوجد مصنع ولا يوجد كذا، إنما يبعث الناس على أرض جديدة لا معلم فيها لأحد، ولا ينتفع الإنسان يومها إلا بما قدم حسنات والسيئات. هنا بقى اللي معاه بطاقة يصرف، يلا يلا اصرف، يلا ايه عملاتك اللي انت وضعتها، خذ عاقبة عملك الآن، يلا قوام الليل فين، منفقوا المال فين، وهكذا. فحينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق إذا بهذه الأعمال الصالحة تحول بين الشمس وبينك فتظل في ظل عرش الرب سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظله. تأتي بقى النفقات وتأتي الركعات وتأتي الجهاد في سبيل الله. فما أغبى الإنسان إن كان عندي مال أقدر أن أنفق ولو جنيها واحدا، أقدر أن أنفق ثم أقول لأولادي لأبنائي لكذا. يا أخي تركت أولادك في بيوت الحمد لله، مو بلازم تترك لأولادك الدنيا كلها، يعني واللي عنده 30 فدان 40 فدان ويقول لك عايز يجيب حتة مش عارف كذا 100 فدان، وعند النفقة تجده لا يعطي نفقة. لكن التاجر الصحيح، التاجر الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى لا ينسى نصيبه من الدنيا، نعم، لكن يعلم أن هذا المال يمكن أن يشتري به نعيما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا يخطر على بالي إيه؟ بالي بشر. نعم
ولا يوجد كذا،
إنما نعم.
يبعث الناس على أرض جديدة لا معلم فيها لأحد، نعم. ولا ينتمع الإنسان يومها إلا بما قدم حسنا. شكرا مرة وهم ابن جرير،
يقول ايه
الشيخ احمد شاكر وهم ابن جرير في عزوه الى صحيح مسلم،
يقول صحيح عند ابي داود واحمد والطبري وابن حبان والحاكم، نعم. قال يقول اخرجه مسلم بمعنى، اخرجه مسلم بمعنى على هذا معناه يعني.
قال واخرج مسلم ايضا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان على ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخرساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه.
نعم.
وقوله
يعني قيل منسوخ بآية الزكاة وقيل مبينة بآية الزكاة. نعم نعم. وأنا قال وقد رواه مسلم هذا اللي كفيه، لكن لعله هو نقل عن المجرير نفسه نفسه.
أي
نعم لعله هذا يمكن والله أعلم.
تفسير شيخنا يقول يدل على ذلك ما رواه ابن جرير وروى بإسناد عن أبي هريرة.
أيوه بس وقد رواه مسلم صحيح
هذا كلام ابن جرير أيضا.
أيضا نعم. طيب شو كده يا شيخ أحمد؟
وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده.
الله أكبر، نعمة يا إخواني، نعمة سبحان الله. بيان الأحكام من أعظم النعم، بيان الأحكام أحمر من الأمور يصبح عندك حكم لله سبحانه وحكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا تمشي على بينة وعلى أمر. نعم، شوف هذا الذي يعيش يقول أنا منتفع بوصايا أبي، والله لقد ربانا أبي، قال أبي يا ابني قل كذا، يا ابني افعل كذا، وهكذا. ويبقى الإنسان وفعلا قد يسعد في الدنيا بوصايا أبيه القليلة له، وهذا يسعد بوصايا مدرسه يقول لازلت أذكر كذا قاله مدرسي وأنا في المرحلة دي فانتفعت به، فما بالك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الذي الحق قطعا في ما جاء في القرآن والسنة، والذي المصلحة قطعا فيما جاء في القرآن والسنة. تمشي شوف كل البشر يمشي كأنه أعمى ينقاد ما يدري ماذا يصنع، وهل الحق في تصرفاته أم لا، إلا أنت. شوف سبحان الله، تدخل بيتك بأحكام، تخرج من بيتك بأحكام، تدخل الخلاء بأحكام، تنام بأحكام، تأتي أهلك بأحكام، تتاجر بأحكام، تصلي بأحكام، توالي وتعادي بأحكام، قلبك مرتبط في محبته وبغضه بأحكام. سبحان الله، نعمة يا إخواني لو يتدبرها الناس، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فبيان الله عز وجل حتى لا يضل الناس، وهذه أقول لك نعمة. ولهذا في أي موضع في أي مجال مع أي أحد تجد هديا لنبيك صلى الله عليه وسلم يعرفك كيف تتصرف. أنت مش محتاج حد يحكم عليك، أنت غير محتاج لجلسة عرفية، ولا غير محتاج لمحكمة مكونة من ثلاثة أعضاء، أنت عندك محكمة في الكتاب والسنة. ما يحكم عليك، أنت الذي تحكم على الناس. تعمل لي جلسة ليه؟ أيوة أنت ما عطتش زوجتك حقها. طب وأنا منتظر تقول لي إيه زوجتك، إيه حق زوجتي، حق زوجتك إنك أنت تجيب لها مش عارف إيه وإيه وإيه. طب هذا موجود وقد أعطيتها إياه، أو هذا ليس من حقه. إزاي مش من حقه كل الناس؟ لا، ليس من حقه، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول، أنا مالي دخلي بالناس. بس الكلام ده ما سمعناهوش أبدا. اسمعوا من الآن، اسمعوا من الآن، ويجب عليك إن حكمت بين الناس يوما ما أن تحكم بهذا. فأنا لست محتاجا واحد يجي يحاسبني في تجارتي، أنت عملت، أنت سويت، هذا ينبغي هذا لا ينبغي. لا يا أخي، أنا أعرف الذي ينبغي والذي لا ينبغي. قال الله قال الرسول، بس ده سلو تجارة، الناس يتغيرون كذا، أنتم والناس، لكن عندي في كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. من اللي يحكم عليك أنت؟ من الذي سيحكم عليك؟ أنت الذي تحكم للناس، إلا إذا انحرفت أنت عن كتاب وسنة في أمر من الأمور فيحكم عليك به. لكن الشاهد أنت تمشي تركب سيارتك، السيارة هذه لها أحكام، ركوب السيارة هذه لها أحكامها، من دعاء الركوب، من كذا من كذا، كل أمر من الأمور، أي أمر. أنت في المجتمع كما أنت في المسجد تماما. أصلي إمتى؟ إذا أقيمت الصلاة. طب ينفع أدخل؟ لا، للمسجد إمام راتب، ما ينفعش يدخل الإمام. طب إذا صليت أعمل إيه؟ عندك أذكار، أذكار الصلوات. طيب أتقدم الإمام؟ لا، ما تقدم الإمام، إذا ركع اركع، إذا سجد سجد، إذا رفع ارفع. طيب حصل أن أحدثت في الصلاة، يطلع يلا صلى الله تعالى. طيب سهوت في الصلاة، طيب لك سجدتان، ماشي آليا. وانت كذلك ماشي في المجتمع كده، وانت في المجتمع هكذا مع عيالك مع زوجتك مع جيرانك، فلا تحتاج احد يحكم عليك. لماذا؟ لان الحكم انت تربيت عليه. فبيان القرآن يا اخوانه بين السنة لا نستهين به، اعظم النعم على الاطلاق. شوف سبحان الله، اي دولة من الدول تضع مجالس شعب ومجالس شورى وتجعل قانونيين واجتماع وتصويت من اجل احنا نقر هذا القانون او لا نقره، نحدث هذا القانون او لا نحدثه. طب احنا عندنا قوانين والحمد لله موجوده، ومن قوانين ومن احكام الشريعه ناخذ كل حاجه، نتعامل مع العالم كله سلما وحربا، نتعامل مع اعداء الاسلام ومع المحبين للاسلام، كل هذا نتعامل معه، كل حاجه نتعامل معه. الان الثانيه هذه نتعامل مع امريكا زي نتعامل مع امريكا، نجاهد امريكا ولا نتعاهد مع امريكا، ولا ماذا نصنع؟ واخد بالك، نجاهد اسرائيل الان ونطلع نقاتل في يهود، ولا ماذا نصنع؟ كل هذا موجود في ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، كل هذا يحل إن شاء الله. فالاقتصادي يقوم على ماذا؟ الآن أنا أقول لك يقوم على ماذا؟ أنا أقول يقوم على ماذا؟ تعليم يقوم على ماذا؟ الآن أضع لك مناهج، أترك لي يوما واحدا وأنا أضع لك مناهج من حضانة إلى نهاية جامعة، من حضانة إلى نهاية جامعة أضع لك المناهج كلها، أضع لك المناهج. هات لي في الطب المتخصص طوله من عندي زيادة، حط طبك وحط جرومية، كل الطب كل الطب، أمال إيه؟ ولازم في اعتقاده ولازم يتعلم من كتاب الله عز وجل، ما يتعلم وخد يدله 40 نووي عشان يتعلم الأداء، كلية طب، كلية هندسة، كل هذه الكليات لازم تأخذ هذا المنهج، كله يعمم، كله يعمم. أما الكليات الشرعية تعالى ضع فيها كتب أهل العلم المعتمدة، لازم المجتمع كله يتعلم هذا في حضانة، لازم يتعلم الدين، لأنه إن تعلم دينه، إن تعلم دينه عاد هذا على مجتمعي، كان الطبيب العبد، وكان المدرس العبد، وكان المهندس العبد، وكان 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 إلى آخره. لن أعلم الولد أن الله ليس له وجه ولا ليس له يدان ولا ينزل، بل أعلم الولد ربا له صفاته وله أسماء كما ورد في الكتاب والسنة، أعلمه ربا يتجلى لعباده في آخره في دلد الليل الأخير، فيقوم فيسأل الله سبحانه وتعالى، أعلمه الأحكام الشرعية كلها، أعلمه كيف يتعامل مع غير المسلمين في بلده بالأمن والأمان والسلامة، يتعاون معهم في المعروف ولا يظلم أحدا منهم، لكنهم كفار يعتقد كفرهم، ما في تلبيس، ما في حاجة اسمها حوار أديان ولا حاجة اسمها تقريب أديان ولا كذا، العفن هذا الذي يزيل الفارق بين الناس باعتبار الدين، كل هذا لماذا؟ هم يقولون هذا ويغيرون العقائد ليه؟ عشان ما أحد يظلم النصارى ولا أحد يظلم اليهود. طيب عندك ما تظلم اليهود والنصراني، عندك نصوص كافية، من قتل معاهدة لم يرح حلقة الجنة، يعني هو متوعد بوعيد شديد إذا قتل النصراني، إذا قتل اليهودي في بلده، إذا قتل غير المسلم الذي دخل بعهد وأمان، بل الإسلام دين أمان ودين عهد ودين مواثيق، لكن عقيدة ما تتغير ولا تتبدل، كيف نجعله مسلمات من أجل ألا نعتدي عليه؟ أما يصلح أن تعلمني لا تعتدي عليه من غير أن تخلط بين العقائد؟ أما يصلح هذا؟ أنت جاهل لهذه الدرجة؟ ما يصلح هذا؟ تخالف قرآنا من أول آية إلى آخر آية من أجل أن تقول لا تظلم النصراني؟ طب ما أنت عندك الآيات لا تظلم النصراني وتنتهي المسألة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عاوز أي حاجة عندنا آيات بينات بينات، عندكم قانون الواحد يدخل دورته مية إزاي؟ تعالوا ونديك القانون، عندكم قانون تعمل في شعرك إيه؟ أي شعور تأخذه وأي شعور تتركه؟ تعالوا ونديك القانون، عندك قانون تلبس إيه وما تلبسش إيه؟ تعالوا نعطيك القانون، عندك قانون أكل إيه وما أكلش إيه؟ تعالوا نعطيك القانون، تعالى عندي كل هذا. هتقولوا احنا فاضيين حط كمان دورة مياه، احنا مش فاضيين، احنا عندنا موجود، بس فقط خد اقرأ خد طبق، واحنا لسه نخترع، مش هنخترع، الدين خلاص تمت النعمة وكمل الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وبعدين احنا مسلمين، احنا مالنا ومال فرنسا حط قانون فرنسي، ولا مالنا ومال انجلترا حط قانون انجليزي، ولا مالنا ومال استراليا. طب عندهم هناك عباد البقر وعباد الصليب وعباد كذا، انما احنا عباد رب العالمين، فنحكم بما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أحوجتنا الشريعة إلى شيء أبدا، بس هذا شيخ يمكننا ويجعلنا فوق الأمم، نعم ولا شك ولا ريب. والدليل أنك ما نلت السيادة ولا السؤدد ولا العزة ولا جاءتك تلك الممالك راغمة إلا يوم أن طبقتها. فأين نشأ النبي وما ملك النبي يوم أن مات؟ نشأ النبي في مكة وهجر من مكة، لكن ما ملك النبي يوم أن مات؟ لا يجتمع في الجزيرة دينان. مات النبي فقل ملك المسلمين أم زاد؟ لا يزال في ازدياد، لا يزال في ازدياد، حتى اتسعت الفتوحات، من المدينة توجه الجيوش إلى إسبانيا، توجه الجيوش إلى الصين، توجه الجيوش إلى إفريقية، توجه الجيوش إلى إلى إلى، هذا تاريخ لا يمكن إنكاره ولا يمكن جحده. فتح المسلمين مصر ولا لا؟ فتحوا افريقيا ولا لا؟ وصلوا المغرب ولا لا؟ تجاوزوا المغرب الى الاندلس ولا لا؟ ووجد للمسلمين ملك هناك ولا لا؟ الان كوسوفا، البانيا، كل هذا، البوسنة والهرسك، هذه البلاد اللي احنا ما كنا نسمع عنها، ما كنا نسمع عنها، كيف وصلتها الفتوحات في عصور مضت حتى كادت الدنيا كلها ضد، ولا زال الاسلام وان لم يكن عسكريا فتح الا انه شرعيا غزا. ففي قلب امريكا يوجد المسلمون، وفي قلب استراليا يوجد المسلمون. ليس باللازم ان تكون الغزو عسكريا، لكن الغزو الشرعي غزو شرعي، غزو شرعي. ما بلد على وجه الارض الان الا وتسمع عن الاسلام ومهددة بهذا الاسلام. نعم هناك الاسلام كل يوم في هذه البلدان والحمد لله، لانه دين الله سبحانه وتعالى، فما اعظم هذا. فالانسان سبحان الله يفخر يرفع رأسه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها ووضح، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلهم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإخبار الآخرة وبقائها. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده،
سبحان الله يا أخواني، حاجة بسيطة خالص لو يعقل الناس، حاجة بسيطة خالص والله، أمن البلاد وأمن العباد في هذه، في أعظم شريعة؟ شريعة موجودة إيه؟ ما العالم حاسب يقول لك حقوق الإنسان ولا حاجة، ولا ده حد حاسبك يا عالم، حد شو دعوة بي، لا أحد يقربني، تعامل معي اقتصاديا على وفق ما سأقول لك شرعا، سياسيا على وفق ما أقول لك شرعا، لك مالك دخل، ثم عندك الشريعة، هذه الشريعة الإنسان يحكم بها، ثم من يخرج على هذه الشريعة فإنه يتعامل معه تعامل بقى المسلمين، بغاة، خوارج، محاربون في الأرض، وكل حاجة عندها أحكام، عندنا الأحكام بتاعتها خلاص، وهكذا تنزل الأحكام مباشرة، لا محامين ولا غير محامين، واخد بالك على طول. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الإيه؟ من الأرض. والخوارج لأن أضربتهم لأقتلنهم قتل عدو، والبغاة نصلح بينهما إذا ما استجابوا فالقتال ودفع إيه؟ ودفع هؤلاء، ولا يعين براسه، تارة نعزره نضربه بالعراجين على رأسه، وتارة نسجنه، وتارة ننافيه، وتارة كذا، ما يرضع الناس للشريعة. سيف الشريعة سيف قاطع، سيف الشريعة سيف قاطع، وبالتالي يكون الأمن العظيم للبلاد والعباد. نعم. يعني جاري ذكر رواه مسلم. طب الطبري نقل نفس الحديث، ذكر حديث علق عليه شيء، ذكر السند فقط. نعم. لعل ابن كثير أيضا يقول وقد روى معناه مسلم صحيح، فنسي هذا. نعم لكن معنى هذا الحديث موجود. نعم.
ومن المحقق يقول وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق علي بن جرير وقد وهم رحمه الله فإن الحديث ليس في صحيح. المحقق هنا يقول وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على ابن جرير.
أيوة.
لا وقد وهم رحمه الله.
هو حقق ابن جرير.
أحمد شاكر.
ولو ابن جرير.
أحمد شاكر.
لكن هو أحمد شاكر قال.
أحمد شاكر قال في تحقيقه على ابن جرير. على ابن جرير. المحشي نقول كذا.
تحقق على في اختصار ابن جرير. ده كلامه على تحقيق ابن جرير، على ابن جرير أشار إلى ابن كثير. تمام. فاللي نقلونا بقى ظننا وبوهم ابن جرير.
وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن الصعق العيشي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلم فضل الآخرة على الدنيا، وفي رواية عن قتادة فآثروا الآخرة على الأولى. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال آثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل
نقف.
وقوله ويسألونك
يكفي. يقول قوله سبحانه ومن ارتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هل يكون عذاب المرتد أخف من الكافر لأن عنده من الأعمال الصالحة قبل الردة لأنه قد ثبت الشفاعة في تخفيف العذاب، لكن هو أبطلها؟ بالعكس، هذا عقوبته ربما أعظم من الكافر الأصلي، لأنه عرف الإسلام ثم تركه، هذا أعظم ممن لم يدخل الإسلام، فحسناته التي كانت هذه بطلت ثم كانت سيئة الردة عظيمة. نعم نفس المعنى. ما نقول لك لعل ابن كثير أراد أن يقول قد روى معناه مسلم فسقط هذا أو سهل. وليكن، ما هو بلازم أن نقول المعنى. أي نعم. لا هذه قصة. اللي هو سؤال ايه؟ بتاع الردة يعني؟
كان هناك كلام على مسألة الكافر المفضل في كتب الشريعة. فذكرت حضرتك ان الكافر المفضل في كتب الشريعة على الصحيح.
نعم.
وذلك انه يفضل عنها قراءة اذا اتى ببعض
الاشياء. هذا الكافر الاصلي.
اي نعم.
الكافر الاصلي انه دركات الكفار تتفاوت. فأخفوا مثلا عذاب من أو أبو طالب وكذا على حسب ما يأتي. فلو أنفق الكافر، لو أحسن إلى الناس الإحسان العام أو كذا، فهذا تكون بركته أخف. هو بيسأل هنا بقى الآن، يقول هل المرتد الذي كانت له الأعمال هذا يكون أخف من الكافر الأصلي؟ نقول لا، أولا الردة أحبطت فلم يعد له انتفاع بهذا أصلا، لأنها أحبطت كأنها لم تكن، وقدمنا إلى معامل ومعامل فجأة بقى منثورة لأن الردة أحبطت. الأمر الثاني أنه أعظم جرما، لأن من كان على الإسلام ثم تركه ليس كمن هو على لم يكن على الإسلام، ولا حتى خففت الأحكام في الدنيا، المرتد يقتل. أما الكافر الأصلي فإنه إن كان بينك وبينه عهد أو كذا وكذا هذا ما يقتل ما لم يكن محاربا.
غير المسلم لا تقبل عمل وإن كان مكلفا، كيف يخفف عنه هذه الأعمال؟ ثم قررنا قبل ذلك ان الشفاعة
الدركات تختلف، دركات النار لها سبعة ابواب، هذه النار دركاتها تختلف، هذا ثابت ولا لا؟ ثابت. طيب كلهم كفار فكيف الدركات تختلف؟ على حسب خفة، على حسب خفة المعاداة له اشياء، كما ورد ان ابا لهب خفف عنه بيوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم من ولد، أبو طالب خفف عنه بدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إنما الردة فدل على دل الدليل على أن مثل هذا
ينتفع انتفاع ايه؟ انتفاع تخفيف. لكن المرتد ما أرد أنه ينتفع بشيء خالص ولا التخفيف، بل الردة ثبت من أدلة الشرعية أنه يشدد عليه، ويقول أعظم جرما المرتد، أعظم جرما من الكافر الأصلي، حتى في أحكام الدنيا تكون أحكامه أشد وأثقل. صح، ما هو هذا يكون من دي ناحية أن بعضهم قد يكون أشد عنادا من بعض، أشد جحودا من بعض، أشد كذا، وأيضا مدى ما يصنعه من هذه الأعمال تخفيف. لكن هذه الأعمال لا تقبل قبول من يحصل له بذلك مغفرة أو خروج من النار أو كذا، لأن الكفر يقضي على كل هذا، الكفر يقضي على كل هذا. صح صح صح. وفي الدنيا يحصل بها عوض الله في الدنيا، وكذلك في الآخرة تشكل تخفيفا في موقفه من المسلمين على هذا الكفر، فيكون داخلا ضمن تفاضل الدركات في الآخرة، يعني يكون ضمن هذا، يعني هذا وذاك. لمن يفعل هذا أكيد أنه أخف كفرا ممن لا يفعل هذا، يكون أخف كفرا ممن لا يفعل هذا. ما هو ده كل لا، ما يقبل لا يقال يقبل، احنا ما قلنا يقبل ابدا، ما يقبل، لا ما يقبل. لكن هذا دليل على خفة كفره، هذا اقل من ذاك. واحد كافر يفعل الاحسان العام وكذا وكذا، غير الكافر الذي يسعى في الارض فسادا بالاضافة الى كفره، هذا يكون اعلى دركة. يعني واحد مفسد في الارض مع كفره ومفسد في الارض، غير كافر غير مفسد في الارض. نعم، مسألة الخفف ايه؟ تخفيف، ما هو انه يكون في درجة اقل، ولا شك ان الدرجة الاقل اخف من درجة الاعلى. ما هو كله خف كفر، ما هو دليل على انه خف كفرا، يعني خف كفرا مع ايضا ما كان يبذله من احسان عام، هذا كله يكون دركاته اخف. انما المرتد لا، المرتد اشد فجورا. واحد ذاق الإسلام وعرف أحكامه وكان مع المسلمين في الظاهر يرجع، هذا أشد كفرا من العياذ بالله. نعم، يعني هذا الذي يظهر لي في المسألة هذه. نعم
نعم
نعم، لا شك الكافر المفسد غير الكافر المحسن. نعم، لكن مسألة القبول لا، مش قبول وما منعهم من تقبل من فقتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، لكن لما كان كفر أخف كان عذبه أخف. نعم طب ما يكمل حديث فأبواي يهودانه وينصرانه ومجسان. لو ايه ثاني من الذي قال هذا؟ ايوه، يعني فين الكلام ده في كلام اهل العلم؟ فين الكلام ده في كلام اهل العلم؟ ايوه، ما هو ده مبنى على الحد والمصرف، يعني ما اين هذا الكلام؟ حتى المسلمون ما حكموا على الطفل الذي هو ولد المشركين، ما حكموا عليه لو بالاسلام بناء على هذا، لما احكام الدنيا يحكمون عليه بهذا، هذا كافر. واذا بلغ واختار هذا الكفر، هذا هو الكافر الاصلي، هذا هو الكافر الاصلي. ثم اذا ارتكب نقيضا من النواقض هذا يكون مرتدا، لأن الاعتبار عندنا ليس بالفطرة والميثاق الذي أخذ فإن أحدا لا يذكره، لكن الاعتبار بهذا في الإسلام والكفر في قبول هذه الأحكام الشرعية أو عدم قبولها. فمن لم يقبلها أصلا ولم يكن عليها هذا كافر أصلي. أصلي يعني ليس له إسلام، ارتد عنه. لما الإسلام اللي هو في الفطر هذا كل الخلق هذا لا يترتب عليه أحكام، هذا لا يترتب عليه أحكام، إنما كافر أصل مرتد هذا في الأحكام، إنما الفطرة والميثاق وكذا هذا لا يترتب عليه أحكام، إنما الأحكام تترتب على ماذا؟ على الأخذ بهذا الدين أو عدم الأخذ به. ولهذا حكموا على الطفل بأنه كافر في أحكام الدنيا، كافر في أحكام الدنيا. نعم.